وأحثكم على طاعته، واستفتحوا بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويقول جل شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أيها المسلمون، هذا شهر رمضان قد أطل علينا، وما هي إلا يوم أو يومان ونكون ضيوفا على مائدته، نحل على كرم الله عز وجل وعطائه وإحسانه في هذا الشهر المبارك الذي يمر بنا كل سنة مرة، يطوف بنا 29 يوما أو 30، تمر مرورا سريعا كما يمر العمر سريعا. لاحظوا في الآية التي تلوتها كيف أن الله عز وجل ربط بين أمور فجعلها مبادئ راسخة ينوي من خلالها إلى أمور ما ينبغي أن تغيب عن أذهاننا. نحن اليوم بأمس الحاجة إليها، شهر رمضان، هذا الشهر الوحيد الذي ورد ذكره في كتاب الله، والليلة الوحيدة التي ورد ذكرها بعينها في كتاب الله هي ليلة من هذا الشهر لعظيم قدره وعظيم الإحسان الذي يغمر العباد في هذا الشهر. لكن الله عز وجل هنا أشار إلى مزية متميزة خاصة لهذا الشهر، هي الذي أنزل فيه القرآن. هذا الربط بين كتاب الله عز وجل، النور الذي يهدي إلى الطريق المستقيم، إلى طريق السعادة، إلى طريق الهداية، إلى طريق الخير، هو الذي أشار إلى مزية هذا الشهر أن الله أنزل فيه هذا القرآن، أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليتنزل به سيدنا جبريل وفق المناسبات التي يراها التي أراد الله عز وجل أن يربط بين المناسبة وبين تلك الآيات. وتابعوا الحديث عن هذا الشهر: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من حضر ثبوت وولادة هذا الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فشق عليه الصوم بسبب المرض أو السفر فعدة من أيام أخرى، يسعي أن يقضي تلك الأيام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنه مبدأ عام هو سمة من سمات ديننا ومبدأ من مبادئ شريعتنا ومزية يمتاز بها هدي ربنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا هو شأن ديننا، إن هذا الدين يسر، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لن يخالف منهج هذا الدين أحد إلا قضى بذلك على نفسه وبين ضلاله في المسلك الذي يسلكه. هذا الدين دين التيسير، دين التبشير، دين الرحمة، دين العطاء، دين الإحسان، دين المحبة، دين التوابد والتحابب والتعاطف، وليس دين التنفير، ليس دين التعثير، ليس دين التشدد، ليس دينا يأمر بالشر أو يأمر بالإرهاب أو يأمر بالعنف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ما قال يحب العنف في الأمر كله. هذا ما ينبغي أن نعرفه عندما يبدأ هذا الشهر، من سمات هذا الدين لا من سمات هذا الشهر وحده. إن سمة هذا الإسلام أنه أتى بالبشارة وليس بالتخويف ولا بالعنف ولا بالغلظة، بل قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هناك من يقول عن ديننا هذا: إن دينكم هذا، يعبر عن نفسه، يريد أن يقدم لنا الإسلام على أنه دين القتل، دين العنف، دين الإرهاب، دين السيف، لا يفهم إلا بلغة السيف، وجوه متهرة ومشاهد منفرة، يريدون أن يعرضوا الإسلام من خلالها ليكون أثر ذلك في نفوس الناس النفور من هذا الدين، الهروب من هذا الإسلام، والخوف والهلع منه. هناك من أتى بهؤلاء وقدمهم لمجتمعنا فكانوا وباء عليه وكانوا وباء على مجتمعنا. سمة هذا الإسلام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكنهم يأتون ليقدموا لنا إسلاما يريد العسر ولا يريد اليسر. الله تعالى يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قدموا لنا إسلاما طغا غليظا لينفض الناس عن هذا الإسلام ولينفروا من مبادئه ولتنبث في مشاعرهم أحاسيس الكراهية والخوف من كلمة الإسلام. إنه إسلام صنعته أمريكا، إنه إسلام صنعته الصهيونية، يفرقون هذه الأمة من حيث أمرهم الله عز وجل بالوحدة، ويوثقون صفها في الوقت الذي يأمر فيه الله عز وجل أبناء هذه الأمة بالتهابب والتوابد والتعاطف والتراحم. أما التراحم فهو أمر مفقود لديهم، أما التعاطف فهي لغة مهجورة في معاجينهم. أمر يبعث على التساؤل، أهو الإسلام الذي أنزله الله؟ لاحظ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نحن نعرف الإسلام من خلال كتاب الله لا من خلال مستوردات من هنا وهناك، لا من خلال هؤلاء الذين استوردوا من أقاصي الأرض ليبثوا في هذه المنطقة أفضل أنواع الإرهاب والخوف والفزع ولينشروا في أوصال هذا المجتمع معنى الكراهية ومعنى التفرق. أين نحن من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ الحال تفرقوا ولا تعتصموا، اختلفوا ولا تتفقوا، دخلوا بهوية واحدة وها هم هويات متناحرة، والشعب والأمة تذهب بين أقدامهم ضحايا خلافاتهم ونزاعاتهم وشقاقاتهم، بضاعة مستوردة غريبة عن ديننا، غريبة عن ذوقنا، غريبة عن نهج نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت، يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، هذا ديننا حنيفية سمحة وليس تطرفا ولا قسوة ولا شدة. أقول أي فئة من فئات المسلمين تبث مشاعر الكراهية فيما بين أبناء الأمة وتثير أسباب النزاع بين فئاتها تنال من سلفنا الصالح وتنال من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وتناقض مسار هذا الدين، أي فئة تلغي الآخرين لتجعل من نفسها وصية على عقيدة هذه الأمة، على سلوك هذه الأمة، على وحدة كلمة هذه الأمة، هي فئة تعزل نفسها وتخالف هدي ربها وتناقض منهج شريعتنا، وما ينبغي أن نظل في مسالك هؤلاء ولا أولئك، نح على ما أمر به الله تعالى وعلى ما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرزق ما كان في شيء إلا زانا ولا نزع من شيء إلا شانا. أجل لقد شوه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، شوهوا مبادئ هذا الدين. أي فئة وأي طيف من أطياف المسلمين يعمد إلى تمزيق الصف وتفتيت الكلمة وبث مشاعر الكراهية بين فئات المسلمين بدلا من نشر أسباب الألفة والمحبة فيما بينهم، أي فئة تسعى لنشر معاني الشدة والتزمت والتشدد في الأحكام ووصف الآخرين بالكفر والاستئسار بوصف الهداية، فئة غريبة عن هذا الدين، غريبة عن هذه الأمة، وعلينا أن نحكم بعقولنا ومما تعلمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يحكم عليهم وليس هم الذين يحكمون على الإسلام، وأن الإسلام هو المرجع وليس هم المرجع. أي فئة من الفئات تريد أن تستأثر نفسها الهداية وتصف الآخرين بالضلال هي الضالة التي تعزل نفسها والأمة بخير. روى أبو داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن عن أبطأ قال حدثني أبو عون قال ربما اختلف الناس في الأمر. هذا كلام من الصدر الأول وليس كلاما من هذا العصر. ربما اختلف الناس في الأمر وكلاهما له الحق، أي أن الخلاف ممكن على وجهين كلاهما حق، وهذا الأمر موجود في المذاهب الأربعة وفي المذاهب الفقهية الإسلامية كلها، يختلفون ويصلي بعضهم خلف بعض لأنهم جميعا على حق، واختلاف الفهوم غنى في ديننا وليس نزاعا بين أبنائه، لكنهم يريدون أن يحولوه إلى نزاع. قال فاختلاف الفقهاء يا أخي رحمك الله في فروع الأحكام وفضائل السنن رحبة من الله بعباده، والموفق منهم مأجور، والمجتهد في طلب الحق إن أخطأه غير مأزور، أي ليس عليه وزر بل إن له أجرا وهو يحسن نيته، وكونه في جملة الجماعة في أصل الاعتقاد والشريعة مأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعثت بالحنيفية السمحة. وإن تأول متأول من الفقهاء مذهبا في مسألة من الأحكام خالف فيها الإجماع، خالف فيها الإجماع مخالف مذهبا ثانيا، وقعد عنه فيها الاتباع، كان منتهى القول، يعني لك أقصى ما يمكن أن تصف هذا الإنسان به منتهى القول بالعتب عليه، أخطأ. لا يقال لو كفرت ولا جحدت ولا ألحدت، لأن أصله موافق للشريعة وخير وغير خارج عن الجماعة في الديانة. هذا ما علمنا إياه سلفنا الصالح، وهذا ما تعلمه السلف الصالح من هدي كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اختلف الصحابة في عصر النبوة فأقر خلافهم ولم يلغي رأيا مقابل رأي ما دام الأمر يعود إلى أصل. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فهم البعض من ذلك أن عليه أن يصلي العصر في بني قريظة متى أيا كان الوقت، وفهم الآخرون أن عليهم أن يستعجلوا ليدركوا وقت العصر في بني قريظة. فلما شارف الوقت على الانتهاء ذهب الفريق الثاني وأحرى بالصلاة، اعترض الفريق الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أخذ باللفظ، إلا أنهم قالوا إنما قال ذلك لكي نستعجل فندرك وقت العصر في بني قريظة. و الذين أخذوا الكلام الأول أصروا على موقفهم هذا الذي فهموه، والذين أخذوا الفهم الثاني صلوا، ولما بلغوا بني قريظة عرضوا المسألة التي اختلفوا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الفريقين. لم يقل لأحد الفريقين ألحدت ولا كفرت ولا ابتدعت، بل وجد أن كلا الفريقين اجتهد رأيه في أمر يحتمل كلا من الفهمين. هذا ديننا، ديننا سعة، ديننا لا يلغي الآخر، ديننا فيه اطلاق للعقل ضمن النص. أما الاتجاه إلى وصف المخالف بالكفر لتسويغ سفك دمه وقتله والعمل على تحطيمه، هو أمر مخالف، هذا المخالف لكتاب الله، وهذا الذي يوصف عمله بأنه خروج عن الملة. أنا لا أكفره، ولكن عمله يفضي بنفسه إلى الكفر. هذا الأمر هو العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالمخالفة إلى هذا الاتجاه خطأ، والمخالفة إلى الاتجاه الآخر خطأ. إلغاء الاجتهاد في نصوص الشريعة والتجرؤ على أئمتنا وسلفنا الصالح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ليس من ديننا، وأمرا فيه خروجا عن طبيعة منهجنا، وينبغي أن نكون على حذر من آفة قدمت إلى بلادنا وآملت سيف البطش بين أبناء أمتنا بحجة أو بأخرى. لا ينبغي أن نسمح لأنفسنا أن نكون طرفا لهذا الجانب أو لذلك الجانب. نعد مع كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة الراشدون، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا أمرنا كتاب الله، وبهذا أمرنا رسول الله، وبهذا سار الذين نالوا من معين النبوة في وحدة هذه الأمة وجمع كلمتها ونشر معالي الجسر والمحبة والتوادد والتعاطف والتراحم بين أبنائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. ننتظر غدا شهر رمضان، فإن غم علينا الهلال أتممنا شعبان 30. بهذا أتى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أمر كتاب الله عز وجل. ومسألة الهلال وثبوت الهلال مسألة طال الحديث حولها، وهي تندرج في الأصل الذي أشرت إليه أن في الخلاف سعة، ونحن إنما نمتثل لما أمر به القاضي. وقد قال الفقهاء إن حكم الحاكم ينهي الخلاف، فعندما يتجه قضاء القاضي إلى الأخذ بقول السادة الحنفية بأن ثبوت الشهر في بلد ما يلزم بقية البلاد، فنحن مع ذلك القاضي الذي قال بذلك. وإن كان القاضي قد اتجه إلى القول الذي ذهب إليه السادة الشافعية وموافقهم على أن لكل بلد مطلعة، فإن كان قد ثبت في بلد ما ولم يثبت في بلدنا، فإن قضاء ذلك القاضي ملزم لنا. والمسألة ليست نزاعا سياسيا تتجاذبه الخلافات والاتجاهات السياسية، المسألة فيها سعة وفيها رحمة، ولنا أن نتخذ من أي من المذهبين مذهبا، ولكن على أن يكون ذلك مندرجا فيما قضى به القاضي. فقضاء القاضي ملزم للأمة، ونحن في ظل قضاء شرعي ملزم لنا، فلا نتبع الهوى ولنتبع حكم الشريعة في ذلك. على أن أهواء ما تريد أن تجعل من المسألة خلافا سياسيا، ضعوا هذا الكلام دور آذانكم وتجنبوا الخوض في هذا الكلام الفارغ، لأن المسألة لها أصل شرعي. أسأل الله أن يلهمنا السداد والرشاد. وعلى